إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحديث ينقسم إلى مقبول ومردود، والمقبول منه معمول به ومنه غير معمول به. من هذا القسم الذي هو من قسم المقبول الذي لا يعمل به ما يدخل تحت نوعي الاختلاف والنسخ، فمختلف الحديث وكذلك ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ هو الذي يتعلق بهذا القسم من الحديث المقبول الذي لا يعمل به. مختلف الحديث نوع من أنواع علوم الحديث، والاختلاف في اللغة ضد الاتفاق، وتخالف الأمران واختلفا لم يتفقا، وكل ما لم يتساوى فقد تخالف واختلف. ومنه قوله تعالى: والنخل والزرع مختلفا أكله. والاختلاف مصدر اختلف، والمختلف بكسر اللام اسم فاعل، والمختلف اسم مفعول من اختلف الأمران إذا لم يتفقا. وأما في الاصطلاح فمختلف الحديث هو في تعريف النووي أن يأتي حديثان متضادان في الظاهر فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما. وأخصر من هذا تعريفه بأن الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما. ومعنى ذلك أنه الحديث الصحيح أو الحسن الذي يجيء حديث آخر مثله في المرتبة والقوة ويناقضه في المعنى ظاهراً، ويمكن لأولي العلم والفهم الثاقب أن يجمعوا بين مدلوليهما بشكل مقبول. هناك فرق بين مختلف الحديث ومشكله، والتفريق بين هذين النوعين مهم. تقول: أشكل الأمر إذا التبس، وأمور أشكال أي ملتبسة، وبينهم أشكلة أي لبس. والأشكل ما فيه حمرة وبياض مختلط، أو ما فيه بياض يضرب إلى الحمرة والكدرة. وقد بيّن أبو جعفر الطحاوي معنى المشكل فقال: إني نظرت في الآثار المروية عنه صلى الله عليه وآله وسلم بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذو التثبت فيها والأمانة عليها وحسن الأداء لها، فوجدت فيها أشياء مما يسقط معرفتها والعلم بها عن أكثر الناس، فمال قلبي إلى تأملها وتبيان ما قدرت عليه من مشكلها، ومن استخراج الأحكام التي فيها، ومن نفي الإحالات عنها. وبذلك يتبين أن لفظ المشكل أعم من لفظ المختلف، فكل مختلف فيه اختلاط وتداخل والتباس نتيجة التعارض بين الشيئين فيه إشكال، وليس كل مشكل مختلفا. مشكل الحديث أعم من مختلف الحديث، حيث يقع الإشكال في الحديث بسبب معنى الحديث نفسه بغير معارضة، أو بسبب مخالفة الحديث لآية قرآنية، أو مخالفته للإجماع أو القياس أو العقل. فعندنا الآن مشكل الحديث، وعندنا مختلف الحديث. والفرق بين مختلف الحديث أو مشكلة هذا الذي مر ذكره، وأما ما بين مختلف الحديث والتعارض فالتعارض في اللغة مصدر تعارض من أفعال المشاركة، ويأتي لعدة معان، منها المقابلة، عارض الشيء بالشيء معارضة أي قابله، وعارضت كتابي بكتابه أي قابلته، ومنها الإراءة والإظهار، عرض الشيء عليه يعرضه عرضا أراه إياه، ومنها المنع، عرض الشيء يعرض واعترض، انتصب ومنع وصار عارضا، كالخشبات المنتصبة في النهر والطريق ونحوها تمنع السالكين سلوكها، ومنها المماثلة، عرضه بمثل فعله أتى بمثله، ومنه المعارضات في الشعر. وأما المجانبة فهي من المعاني أيضا التي ترجع إلى هذا الفعل وهو تعارض، تعارض تعارضا. المجانبة تقول عارض فلان فلانا أي جانبه وعدل عنه. وأما خلاصة تعريف التعارض في الاصطلاح فهو تقابل دليلين متساويين على وجه يمنع كل منهما مقتضى الآخر، فتقول حينئذ تعارض الدليلان، والمعنى أن يدل كل من الدليلين الشرعيين وهما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافي ما يدل عليه الآخر، كأن يدل أحدهما على الإباحة والآخر على الحظر. وإذا أردنا وضع تعريف للتعارض الظاهري بين الأحاديث فقط فإن نقول التعارض هو التناقض الظاهري بين حديثين خفي وجه التوفيق بينهما، وبذلك يصبح تعريف مختلف الحديث والتعارض بمعنى واحد، فهما لفظان لمسمى واحد إلى حد كبير، كما أن هناك ألفاظا مرادفة لهما كالاختلاف والتخالف والتناقض والتضاد. هذا العلم من علوم الحديث وهو علم مختلف الحديث علم مهم، وأهمية معرفة مختلف الحديث دل عليها علماؤنا السابقون، لأن التناقض منفي عن الشريعة من كل وجه، والاختلاف الظاهر بين الأدلة الشرعية لا يجاوز الظاهر إلى حقيقة النص بحال، والتعارض إنما هو في نظر المجتهد فقط لا في واقع الأمر. قال الشافعي رحمه الله عن السنة: أولى ألا يشك عالم في لزومها، وأن يعلم أن أحكام الله ثم أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تختلف، وأنها تجري على مثال واحد. وقال الخطيب البغدادي: قال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب: كل خبرين علم أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهما، فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجه، وإن كان ظاهرهما متعارضين، لأن معنى التعارض بين الخبرين والقرآن من أمر ونهي وغير ذلك أن يكون موجب أحدهما منافيا لموجب الآخر، وذلك يبطل التكليف إن كان أمرا ونهيا وإباحة وحظرا، ويوجب كون أحدهما صدقا والآخر كذبا إن كان خبرين، والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك أجمع ومعصوم منه باتفاق الأمة وكل مثبت للنبوة. وقال ابن حزم: ويبين صحة ما قلنا من أنه لا تعارض بين شيء من نصوص القرآن ونصوص كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل من أفعاله، قول الله عز وجل مخبرا عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكذلك قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأخبر عز وجل أن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم وحي من عنده، كالقرآن في أنه وحي وفي أنه كل من عند الله عز وجل. وأخبرنا تعالى أنه راض عن أفعال نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه موافق لمراد الله تعالى فيها لترغيبه عز وجل في الائتساء به صلى الله عليه وسلم. فلما صح أن كل ذلك من عند الله تعالى، ووجدنا تعالى قد أخبر أنه لا اختلاف فيما كان من عنده تعالى، صح أنه لا تعارض ولا اختلاف في شيء من القرآن والحديث الصحيح، وأنه كله متفق كما قلنا ضرورة. وبطل مذهب من أراد ضرب الحديث بعضه ببعض أو ضرب الحديث بالقرآن، وصح أن ليس شيء من كل ذلك مخالفا لسائره، علمه من علمه وجهله من جهله. وكل ذلك كلفظة واحدة، يعني الوحي من الكتاب والسنة، كله كلفظة واحدة وخبر واحد موصول بعضه ببعض ومضاف بعضه إلى بعض ومبني بعضه على بعض. فالعلماء كما ترى يقررون حقيقة ثابتة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، بل دل عليها العقل الصريح، هو أنه لا يمكن أن يقع التعارض في كلام الصادق، وكذلك لا يمكن أن يقع التعارض بين قوله وفعله. وما أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو وحي معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذلك كان ما جاء به من الكتاب والسنة كما قال ابن حزم كاللفظة الواحدة والخبر الواحد، فهو لا يمكن أن يقع فيه اختلاف بحال. ومهما وقع في ذلك من اختلاف فإنما هو في نظر المجتهد فقط لا في حقيقة الأمر، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة، فإذا وقع التعارض فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتة فالثقة يغلط، أو يكون أحد الحديثين ناسخا للآخر إذا كان مما يقبل النسخ، أو يكون التعارض في فهم السامع لا في نفس كلامه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة. وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخا للآخر فهذا لا يوجد أصلا. ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق، وهذا لا يكون بحال، ومعاذ الله أن يكون. والآفة من التقصير في معرفة المنقول والتمييز بين صحيحه ومعلوله، أو من القصور في فهم مراده صلى الله عليه وآله وسلم وحمل كلامه على غير ما عناه به، أو منهما معا، ومنها هنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع. هذا كلام علمائنا في نفي التعارض والاختلاف بين نصوص الوحي، ولا يمكن أن يقع شيء من ذلك بحال أبدا، لأن الذي جاء بذلك هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، والذي أرسله به هو الله تبارك وتعالى عالم السر والنجوى. ولكن معرفة مختلف الحديث أمر فيه صعوبة، نبه إلى ذلك ابن الصلاح بقوله: إنما يكمل للقيام به الأئمة الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه والغواصون على المعاني الدقيقة. وقال النووي: هذا من أهم الأنواع، يعني مختلف الحديث، والعلماء بالحديث والفقه والأصول وغيرها وغيرهم مضطرون إلى معرفته. وإنما يكمل للقيام به الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصول والغواصون على المعاني الدقيقة. وقال السخاوي: مختلف الحديث
أي اختلاف مدلوله ظاهرا، هو من أهم الأنواع تضطر إليه جميع الطوائف من العلماء، وإنما يكمل للقيام به من كان إماما جامعا لصناعتي الحديث والفقه وغائصا على المعاني الدقيقة. فهذا فن جليل، وكل عالم بل كل مسلم يحتاج للوقوف عليه، فإن بمعرفته يندفع التناقض عن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويطمئن المكلف إلى أحكام الشرع. فعلم مختلف الحديث علم عالي الرتبة شريف المنزلة، وقد جعله الزائغون من السابقين ومن تبعهم من اللاحقين مستشرقين ومستغربين، جعلوه بابا للطعن في السنة وأهل الحديث والتشكيك في الدين. وفي ذلك يقول ابن قتيبة: إنك كتبت إلي تعلمني ما وقفت عليه من ثلب أهل الكلام أهل الحديث وامتهانهم وإسهابهم في الكتب ورميهم بحمل الكذب ورواية المتناقض حتى وقع الاختلاف وكثرت النحل وتقطعت العصم وتعادى المسلمون وأكفر بعضهم بعضا وتعلق كل فريق منهم لمذهبه بجنس من الحديث. وقد تدبرت مقالة أهل الكلام فوجدتهم يقولون على الله ما لا يعلمون، ويفتنون الناس بما يأتون، ويبصرون القذى في عيون الناس وعيونهم تطرف على الأجذاع، ويتهمون غيرهم في النقل ولا يتهمون آراءهم في التأويل، ومعاني الكتاب والسنة وما أودعاه من لطائف الحكمة وغرائب اللغة لا يدرك بالطفرة والتولد والعرض والجوهر والكيفية والكمية والأينية، ولو ردوا المشكلة منهما إلى أهل العلم بهما وضح لهم المنهج واتسع لهم المخرج، ولكن يمنع من ذلك طلب الرياسة وحب الاتباع واعتقاد الإخوان بالمقالات، والناس أسراب الطير يتبع بعضها بعضا. فهذا الأمر قديم، وقد استغل هذا التعارض الظاهر بين بعض النصوص كثير من الزائغين من الأولين الذين شككوا في الوحي وصدقه، بل منهم من نفى النبوة أصلا، وراحوا يطعنون في نقلة الحديث ويتهمونهم بأنهم تيوس لا يدرون ما يحملون، وأن هذا الذي يحملونه متناقض في حقيقته وجوهره، وليس الأمر كذلك. لذلك انتصب لهذا الأمر الكبير كثير من علمائنا المتقدمين، فكتبوا في المشكل وكتبوا في المتعارض ظاهرا وهو المختلف، ومصنفاتهم ما زالت إلى يوم الناس هذا من المعالم النيرة في تاريخ الإسلام العظيم. وقد قسم المحدثون الأحاديث المتعارضة قسمين: الأول ما يمكن فيه الجمع بين الأحاديث، والثاني ما لا يمكن فيه الجمع بحال. وهذا الثاني مقسم عندهم أيضا قسمين: ما يصار فيه إلى النسخ وما يصار فيه إلى الترجيح، ولكل قسم من هذه الأقسام حكمه. قال ابن الصلاح: ما يذكر في هذا الباب يعني مختلف الحديث ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يمكن الجمع بين الحديثين ولا يتعذر إبداء وجه ينفي تنافيهما، فيتعين حينئذ المصير إلى ذلك والقول بهما معا. القسم الثاني أن يتضاد بحيث لا يمكن الجمع بينهما، وذلك على ضربين أي على نوعين: أحدهما أن يظهر كون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ، والثاني ألا تقوم دلالة على أن الناسخ أيهما والمنسوخ أيهما فيفزع حينئذ إلى الترجيح ويعمل بالأرجح منهما والأثبت كالترجيح بكثرة الرواة أو بصفاتهم في 50 وجها من وجوه الترجيحات وأكثر. قال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد: اعلم أن الحديثين المتعارضين إما أن يكونا في القوة سواء بأن يكون كل واحد منهما من الصحة والسلامة بمنزلة الآخر، وإما أن يكون أحدهما قويا سليما والآخر ضعيفا لا يخلو من علة، فإن كانت الثانية لم يعتبر تعارضهما ولم ينظر إليه، ولا يقال حينئذ تعارضا، لأننا حينئذ نأخذ بالثابت وندع الذي لم يثبت، فلا يقع التعارض أصلا، لأن القوية لا تؤثر فيه معارضة الضعيف، بل يهدر الضعيف ويترك ويكون العمل للقوي. وإن كانت الأولى فإما أن يمكن الجمع بينهما بأي طريق من طرق الجمع من غير تكلف، وإما أن يكون ذلك غير ممكن، فإن كان الأول عمل بهما جميعا كل واحد منهما فيما حمل عليه. لماذا؟ لأن هذا هو الذي يقال له الإعمال أولى من الإهمال. وإن كان الثاني فإما أن يعلم تاريخ كل واحد منهما ويكون أحدهما أسبق من الآخر تاريخا، وإما أن يجهل تاريخهما، فإن كان الأول فالمتقدم منهما منسوخ والمتأخر ناسخ ويكون العمل له، وإن كان الثاني فإما أن يمكن ترجيح أحدهما بحال رواته أو بطريق تحملهم أو كيفية روايتهم أو نحو ذلك من طرق الترجيح المبينة في علم الأصول، وقد عدها الحازمي 50 وجها وزاد عليها العراقي حتى أوصلها 110، وإما أن يتعذر ذلك، فإن أمكن ترجيح أحدهما فالعمل له، وإن لم يمكن توقف في العمل بهما جميعا حتى يتبين للناظر وجه لترجيح أحدهما. وهذا هو المعنى الذي يعبر عنه الأصوليون بقولهم تعارضا تساقطا. وقيل يفتى بواحد منهما أو يفتى بهذا في وقت وهذا في وقت، والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، وهو ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فقال: ما ظاهره التعارض واقع على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين، ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه. فخلاصة منهج المحدثين في دفع التعارض بين الأحاديث أنهم يتبعون أحد هذه السبل: الجمع بين المتعارضين بوجه من وجوه الجمع المعتبرة، والقاعدة أن إعمال الدليلين أولى من طرح أحدهما، وهو ما يعبرون عنه بقولهم الإعمال أولى من الإهمال. البحث في تواريخ الروايات المتعارضة، فما كان سابقا كان منسوخا واللاحق ناسخه، والمصير إلى العمل بالناسخ وهو المتأخر. إن تعذر الجمع ومعرفة التاريخ فدفع التعارض حينئذ يكون بالترجيح، وإن تعذر ما سبق فالتوقف في العمل بالدليلين جميعا هو ما يذهب إليه المحدث حتى يتبين له وجه من وجوه الجمع أو الترجيح. هذه الخطوات إنما تكون في حالة التدافع بين الأدلة المقبولة المتساوية في القوة، وأما تعارض الدليل الصحيح مع ما هو دونه فلا يسمى تعارضا في الحقيقة، إذ الصحيح لا يقاومه الضعيف فيعارضه. وقد توسع إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة في قوله: لا أعرف حديثين صحيحين متضادين، فمن كان عنده شيء من ذلك فليأتني به ليؤلف بينهما. وانتقد عليه بعض صنيعه في توسعه. والحق أن ابن خزيمة إن كان أراد بالتأليف الجمع فقد توسع، لأن الناسخ والمنسوخ لا يمكن الجمع بينهما، وكذلك الراجح من الدليلين لا يقال إن المصير إليه جمع بين الدليلين، ولكن مصير إلى أحدهما. وإن أراد بالتأليف بين الدليلين مطلق الخروج من التعارض والمخالفة فلا توسع حينئذ، والله أعلم. ويمكن أن نجزم بأنه أراد هذا رحمه الله. والخطوات التي يسلكها المحدث للخروج من التعارض بين الحديثين ثلاث، لأن التوقف عمل سلبي ينتظر فيه المحدث الجمع والترجيح، والخطوات الإيجابية هي الجمع والنسخ والترجيح. فأما الجمع بين المتعارضين فالجمع ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض، يقال جمعته فاجتمع، وقال عز وجل وجمع الشمس والقمر، والجمع تأليف المتفرق، واجتمع ضد تفرق، والجمع مصدر قولك جمعت الشيء، وجمعت الشيء إذا جئت به منها هنا وها هنا، وجمع الشيء عن تفرقة يجمعه جمعا وجمعه وأجمعه فاجتمع، والمجموع الذي جمع منها هنا وها هنا، وإن لم يجعل كالشيء الواحد. هذا كله في معنى الجمع لغة. وأما الجمع في الاصطلاح فهو بيان التوافق والائتلاف بين الحديثين المتعارضين الصالحين للاحتجاج، والمتحدين زمنا، والمتحدين زمنا لإخراج النسخ والأخذ بهما، وذلك بحمل كل منهما على محمل صحيح يزيل تعارضهما واختلافهما كالعام والخاص والمطلق والمقيد ونحو ذلك، وإظهار أن الاختلاف غير موجود بينهما حقيقة. ينبغي لأجل الجمع بين المتعارضين أن يكون كل منهما صالحا للاحتجاج ومساويا للآخر في القوة، فإن كان مردودين معا فلا حاجة إلى الجمع، وإن كان أحدهما أقوى من الآخر عمل الدليل القوي ورد الضعيف. ويجب ألا يؤدي الجمع بين الدليلين إلى الاصطدام بدليل آخر صحيح يخالف هذا الجمع، فإن وجد حديث صحيح مثلا يخالف الجمع بين الدليلين المتعارضين فلا يعتبر بمثل هذا الجمع. ويشترط أن يكون الجمع بين الدليلين لغرض صحيح وعلى وجه صحيح، أما الغرض الصحيح فهو رفع التعارض القائم بينهما ويكون مستندا إلى دليل شرعي، وأما الوجه الصحيح فأن يكون مقبولا غير متعسف ولا متكلف، ولا يخرج عن المقاصد الكلية للتشريع، ولا يكون بالتأويل البعيد، فلا يخرج عن القواعد المقررة في اللغة أو قواعد الدين المعلومة بالضرورة، ولا يخرج إلى ما لا يليق بكلام الشارع الحكيم. ويشترط ألا يؤدي الجمع بين الدليلين إلى إبطال نص من نصوص الشريعة أو إبطال جزء منه، لأنه إذا أدى إلى ذلك كان جمعا غير معتبر ولا يمكن أن يعتمد عليه في الأحكام الشرعية. ويشترط في الجمع أن يزول التعارض والاختلاف بين الدليلين بالجمع، وألا يكون تقابلهما على وجه التناقض أو التضاد بحيث يستحيل الجمع بينهما. فمتى أمكن الجمع بين حديثين متعارضين مثلا والتوفيق بين مدلوليهما فلا بد أن يندفع التعارض الذي كان واقعا بينهما بصورة تامة، وإلا فقد يكون أحدهما ناسخا للآخر أو يرجح أحدهما على الآخر. مرة ما ضرب مثلا في كلام المصنف رحمه الله، وكذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر في الجمع بين المتعارضين ظاهرة، وهو ما يتعلق بالعدوى نفيا وإثباتا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هام. فقال عربي: يا رسول الله، لا عدوى ولا صفر ولا هامة. العدوى اسم من الإعداء هو أن يصيب المريض الصحيح، هذه العدوى. وأما الصفر فكانت العرب تزعم أن في البطن حية يقال لها الصفر، تصيب الإنسان إذا جاع وتؤذيه، وكانوا يقولون إنها أعدى من الجرب، فأبطل الإسلام ذلك. وقيل تأخير المحرم إلى صفر. وأما الهامة فالرأس واسم طائر، والمراد في الحديث هو البومة، كانوا يتشائمون بها ويزعمون أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة تظل تصرخ عند القبر حتى يؤخذ بثأره. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله، لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء؟ فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن أعدى الأول؟ والحديث في الصحيحين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. وهذا الحديث متفق على صحته. هذان الحديثان المتفق على صحتهما معارضان من الحديث المتفق عليه الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يوردن ممرض على مصح. وفي البخاري معلقا قال عفان: حدثنا سليم بن حيان قال: حدثنا سعيد بن ميناء قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. كيف جمع العلماء بين المتعارض ظاهرا من هذه الأحاديث؟ لهم في ذلك مسالك. قال ابن قتيبة: نحن نقول إنه ليس في هذا اختلاف، ولكل معنى منها وقت وموضع، فإذا وضع بموضعه زال الاختلاف. والعدوى جنسان، أحدهما عدوى الجذام، فإن المجذوم تشتد رائحته حتى يسقم من أطال مجالسته ومؤاكلته، وكذلك المرأة تكون تحت المجذوم فتضاجعه في شعار واحد فيوصل إليها الأذى، وربما جذمت، وكذلك ولده ينزعون في الكثير إليه، وكذلك من كان به سل. هذا كله من كلام ابن قتيبة رحمه الله. والأطباء تأمر بألا يجالس المسلول ولا المجذوم، لا يريدون بذلك معنى العدوى، وإنما يريدون به تغير الرائحة وأنها قد تسقم من أطال اشتمامها. والأطباء أبعد الناس من الإيمان بيمن أو شؤم. وكذلك النقبة تكون بالبعير وهي جرب رطب، فإذا خالط الإبل وحاكها وأوى في مباركها أوصل إليها بالماء الذي يسيل منه نحو مما به، يعني من الجرب. وهذا هو المعنى الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. الممرض هو صاحب الإبل المراض، والمصح صاحب الإبل الصحاح. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يورد صاحب الإبل المراض إبله على صاحب الإبل الصحاح عين الماء، لا يوردن ممرض على مصح. قال ابن قتيبة رحمه الله: وأما الجنس الآخر من العدوى فهو الطاعون، ينزل ببلد فيخرج منه خوفا من العدو. لا شك أن ما جمع به فيه نظر، يعني هذا الذي ذكره ابن قتيبة في الجمع بين أحاديث نفي العدوى وأحاديث إثباتها شيء فيه نظر. هذه المسألة التي قال رحمه الله من مسألة الاشتمام ومسألة الرائحة وما أشبه هذا كله لا يستقيم. قال ابن الصلاح: وجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، ولكن الله تبارك وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب. ففي الحديث الأول نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يعتقده الجاهل من أن ذلك يعدي بطبعه، ولهذا قال: فمن أعدى الأول. وفي الثاني أعلم بأن الله سبحانه جعل ذلك سببا لذلك، وحذر من الضرر الذي يغلب وجوده عند وجوده بفعل الله تبارك وتعالى. فهذه طريقة ابن الصلاح رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالجمع بين الأحاديث النافية والمثبتة للعدو. وأما النووي فقال: قال جمهور العلماء: يجب الجمع بين هذين الحديثين وهما صحيحان. قالوا: وطريق الجمع أن حديث لا عدوى المراد به نفي ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله تعالى. وأما حديث لا يورد ممرض على مصح فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى وقدره، فنفى في الحديث الأول العدوى بطبعها ولم ينف حصول الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله، وأرشد في الثاني إلى الاحتراز مما يحصل عنده الضرر بفعل الله وإرادته وقدرته. فهذا الذي ذكرناه من تصحيح الحديثين والجمع بينهما هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء ويتعين المصير إليه. وحكى المازري والقاضي عياض عن بعض العلماء أن حديث لا يورد ممرض على مصح منسوخ بحديث لا عدوى، وهذا غلط لوجهين: أحدهما أن النسخ يشترط فيه تعذر الجمع بين الحديثين ولم يتعذر بل قد جمعنا بينهما، والثاني أنه يشترط فيه معرفة التاريخ وتأخر الناسخ، وليس ذلك موجودا هنا. وقال آخرون: حديث لا عدوى على ظاهره، وأما النهي عن إيراد الممرض على المصح فليس للعدوى بل للتأذي بالرائحة الكريهة وقبح صورته وصورة المجذوم، والصواب ما سبق. ذكر الحافظ في الفتح أن القاضي عياضا ذهب إلى أن الصحيح حمل الأمر باجتناب المجذوم والفرار منه على الاستحباب والاحتياط والأكل معه على بيان الجواز. وذكر الحافظ مسالك أخرى للجمع، منها نفي العدوى جملة وحمل الأمر بالفرار من المجذوم على رعاية خاطر المجذوم، لأنه إذا رأى الصحيح البدن السليم من الآفة تعظم مصيبته وتزداد حسرته. ولا يخفى أن هذا فيه من التكلف ما فيه. حمل الخطاب بالنفي والإثبات على حالتين مختلفتين، فحيث جاء لا عدوى كان المخاطب بذلك من قوي يقينه وصح توكله، بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى كما يستطيع أن يدفع التطير الذي يقع في نفس كل أحد، لكن القوي اليقين لا يتأثر به. وعلى هذا يحمل حديث جابر في أكل المجذوم من القصعة وسائر ما ورد من جنسه، وحيث جاء فر من المجذوم كان المخاطب بذلك من ضعف يقينه ولم يتمكن من تمام التوكل، فلا يكون له قوة على دفع اعتقاد العدوى، فأريد بذلك سد باب اعتقاد العدوى عنه بألا يباشر ما يكون سببا لإثباتها. مسلك القاضي الباقلاني في الجمع هو أن إثبات العدوى في الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوى، فيكون معنى قوله لا عدوى أي إلا من الجذام والبرص والجرب مثلا. قال فكأنه قال لا يعدي شيء شيئا إلا ما تقدم تبييني له أن فيه العدوى. وقد حكى ذلك ابن بطال أيضا. المراد بنفي العدوى أن شيئا لا يعدي بطبعه، نفيا لما كانت الجاهلية تعتقد أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادهم ذلك وأكل مع المجذوم ليبين لهم أن الله هو الذي يمرض ويشفي، ونهاهم عن الدنو منه ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي أجرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها. ففي نهيه إثبات الأسباب، وفي فعله إشارة إلى أن الأسباب لا تستقل، بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر شيئا، وإن شاء أبقاها فأثرت. العمل بنفي العدوى أصلا ورأسا هذه كلها من الوجوه التي تكلم فيها العلماء رحمة الله عليهم في الجمع بين أحاديث الإثبات والنفي للعدوى. العمل بنفي العدوى أصلا ورأسا، وحمل الأمر بالمجانبة على حسم المادة وسد الذريعة لئلا يحدث للمخالط شيء من ذلك فيظن أنه بسبب المخالطة فيثبت العدوى التي نفاها الشارع. وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد وتبعه جماعة، فقال أبو عبيد ليس في قوله لا يورد ممرض على مصح إثبات العدوى، بل لأن الصحاح لو مرضت بتقدير الله تعالى ربما وقع في نفس صاحبها أن ذلك من العدوى فيفتتن ويتشكك في ذلك فأمر باجتنابه. قال وكان بعض الناس يذهب إلى أن الأمر بالاجتناب إنما هو للمخافة على الصحيح من ذوات العاهة. قال وهذا شر ما حمل عليه الحديث، لأن فيه إثبات العدوى التي نفاها الشارع، ولكن وجه الحديث عندي ما ذكرته. انتهى كلامه. اختيار الحافظ ابن حجر في شرح النخبة هو أن الأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأ في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة. ابن القيم رحمه الله تعالى تعرض لهذا الأمر أيضا، وذهب إلى مسلك في الجمع بين أحاديث إثبات العدوى وأحاديث نفيها قال فيه، فهذه طريقة ابن القيم رحمه الله في الجمع. قال عندي في الحديثين مسلك آخر يتضمن إثبات الأسباب والحكم ونفي ما كانوا عليه من الشرك واعتقاد الباطل ووقوع النفي والإثبات على وجه، فإن العوام كانوا يثبتون العدوى على مذهبهم من الشرك الباطل كما يقوله المنجمون من تأثير الكواكب في هذا العالم وسعودها ونحوسها، ولو قالوا إنها أسباب أو أجزاء أسباب إذا شاء الله صرف مقتضياتها بمشيئته وإرادته وحكمته، وإنها مسخرة بأمره لما خلقت له، وإنها في ذلك بمنزلة سائر الأسباب التي ربط بها مسبباتها وجعل لها أسبابا أخرى تعارضها وتمانعها وتمنع اقتضاءها لما جعلت أسبابا له، وإنها لا تقضي مسبباتها إلا بإذنه ومشيئته وإرادته، ليس لها من ذاتها ضر ولا نفع ولا تأثير البتة، إن هي إلا خلق مسخر مصرف مربوب لا تتحرك إلا بإذن خالقها ومشيئته، وغايتها أنها جزء سبب ليست سببا تاما فسببيتها من جنس سببية وطء الوالد في حصول الولد، فإنه جزء واحد من أجزاء كثيرة من الأسباب التي خلق الله بها الجنين. وكسببية شق الأرض وإلقاء البذر، فإنه جزء يسير من جملة الأسباب التي يكون الله بها النبات. كلامه فيه دقة رحمة الله عليه، وفيه عمق، وهو ناظر فيه كما ترى إلى التوحيد الذي اختلط بلحمه ودمه، ورحمه الله رحمة واسعة. قال: وهكذا جملة أسباب العالم من الغذاء والدواء والعافية والسقم وغير ذلك، وأن الله جعل من ذلك سببا ما يشاء، ويبطل السببية عما يشاء، ويخلق من الأسباب المعارضة له ما يحول بينه وبين مقتضاه. فهم لو أثبتوا العدوى على هذا الوجه لما أنكر عليه، كما أن ذلك ثابت في الداء والدواء، وقد تداوى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالتداوي، وأخبر أنه ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء إلا الهرم. فأعلمنا أنه خالق أسباب الداء وأسباب الدواء المعارضة المقاومة لها، وأمرنا بدفع تلك الأسباب المكروهة بهذه الأسباب. وعلى هذا قيام مصالح الدارين، بل الخلق والأمر مبني على هذه القاعدة. فإن تعطيل الأسباب وإخراجه عن أن تكون أسبابا تعطيل للشرع ومصالح الدنيا، والاعتماد عليها والركون إليها واعتقاد أن المسببات بها وحدها وأنها أسباب تامة شرك بالخالق عز وجل وجهل به، وخروج عن حقيقة التوحيد. وإثبات مسبباتها على الوجه الذي خلقها الله عليه وجعلها له إثبات للخلق والأمر، للشرع والقدر، للسبب والمشيئة، للتوحيد والحكمة. فالشارع يثبت هذا ولا ينفيه، وينفي ما عليه المشركون من اعتقادهم في ذلك. ويشبه هذا نفيه سبحانه وتعالى الشفاعة في قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. وفي الآية الأخرى: ولا تنفعها شفاعة. وفي قوله: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فهذا نفي للشفاعة. وكذلك أثبتها الله تبارك وتعالى في قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وفي قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي قوله: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فإنه سبحانه نفى الشفاعة الشركية التي كانوا يعتقدونها وأمثالهم من المشركين، وهي شفاعة الوسائط لهم عند الله في جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم بدواتها وأنفسها، بدون توقف ذلك على إذن الله ومرضاته لمن شاء أن يشفع فيه الشافع. فهذه الشفاعة التي أبطلها الله سبحانه ونفاها، وهي أصل الشرك كله وقاعدته التي عليها بناؤه وأخبيته التي يرجع إليه. وأثبت سبحانه الشفاعة التي لا تكون إلا بإذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع قوله وعمله، وهي الشفاعة التي تنال بتجريد التوحيد. والشفاعة الأولى هي الشفاعة التي ظنها المشركون وجعلوا الشرك وسيلة إليها. فالمقامات ثلاثة: أحدها تجريد التوحيد، وإثبات الأسباب، وهذا هو الذي جاء به الشرائع وهو مطابق للواقع في نفس الأمر. والثاني الشرك في الأسباب بالمعبود، كما هو حال المشركين على اختلاف أصنافهم. والثالث إنكار الأسباب بالكلية محافظة من منكرها على التوحيد. فكما ترى المقامات ثلاثة. فالمنحرفون طرفان مذمومان: إما قادح في التوحيد بالأسباب، وإما منكر للأسباب بالتوحيد. والحق غير ذلك، وهو إثبات التوحيد والأسباب وربط أحدهما بالآخر. فالأسباب محل حكمه الديني والكوني، والحكمان عليها يجريان، بل عليها يترتب الأمر والنهي والثواب والعقاب ورضا الرب وسخطه ولعنته وكرامته، والتوحيد تجريد الربوبية والإلهية من كل شرك. فإنكار الأسباب إنكار الحكمة، والشرك بها قدح في توحيده، وإثباتها والتعلق بها والتوكل عليها والثقة به والخوف منه والرجاء له وحده هو محض التوحيد. والمعرفة تفرق بين ما أثبته الرسول وبين ما نفاه، وبين ما أبطله وبين ما اعتبره، فهذا لون وهذا لون. هذا وجه للجمع بين ما ظاهره التعارض فيما يتعلق بنفي العدوى وإثباتها، أتى بها هذا الجبل الأشم رحمة الله عليه على طريقته المعهودة، وهي طريقة شيخه أيضا وطريقة السالفين، إنما هي مبنية على ذلك، من أنه يصدر دائما وأبدا من هذا المصدر الذي لا ينبغي أن يحاد عنه، وهو توحيد الرب تبارك وتعالى مع إثبات الأسباب. ففي ذلك إثبات للشرع والقدر، وإنما ضل من ضل بسبب الاتكاء على الشرع مع نفي القدر، أو بإثبات القدر بالمغالاة مع نفي الأسباب، وإنما كان أهل السنة على إثبات هذا وهذا. ولذلك بدأ بذكر ما يتعلق بالسبب التام والسبب الناقص، وأن الإنسان قد يأخذ بالأسباب التامة ولا يتحصل على النتائج. فالإنسان إذا أراد الولد فإنه يسلك سبيل الزواج فيتزوج، ولكن لا يقدر له الولد. ومن أراد الثمر فإنه يشق الأرض ويفلحها ويقوم عليها ولا يحصل شيئا، فيكون قد أخذ بالسبب التام، ويقدر الله تبارك وتعالى ألا يؤتي هذا السبب التام نتيجة ما. فالأمر كله لله، ولا بد من الأخذ بالأسباب مع الإتيان بالتوحيد مجردا لله جل وعلا. ما ذهب إليه ابن القيم فيما مر ذكره هو ما يطابقه الطب الحديث ولا يزيد عليه شيء. وهذه لمحة عن الوجهة الطبية للعدوى، مفادها أن الأمراض التي تصيب الإنسان تنقسم إلى قسمين كبيرين: أمراض غير معدية في الطب الحديث، وأمراض معدية، ومع ذلك فهذه المعدية لا تكون فاعلة بذاتها. ومن الملاحظ على حسب الواقع، وهو ما رصد طبيا بيقين، أن كثيرا من المخالطين للمرضى الذين يحملون الأمراض التي يقال لها معدية لا يصابون بالمرض، وأن كثيرا ممن لا يخالطون أصحاب الأمراض المعدية يصابون بالمرض. فرجع الأمر إلى ما قرره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالشرع والقدر، فيما يتعلق بتجريد التوحيد للعزيز المجيد مع إثبات الأسباب، وأن ذلك من شرعه ومن حكمته تبارك وتعالى. هذه لمحة وإن كانت قد طالت فيما يتعلق بهذا النوع من أنواع علوم الحديث، لأنه نوع مهم وهو مختلف الحديث.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.